من المثير للدهشة في السلطة المطلقة هو ما تخفيه خلفها من ندوب، يعني صورة الرجل الثاني في الإمبراطورية المصرية القديمة الموشحة بالذهب والكتان الفاخر وصاحب الكلمة الفصل في حياة أو موت شعوب بأكملها، تخفي سراً مظلماً للغاية.
تقصد السر المتعلق بإخوته؟
بالضبط، إخوته الذين باعوه كعبد مقابل قطع فضية قليلة. في هذا التحليل المعمق اليوم، واستناداً إلى شروحات الدكتور كينيث ماثيوز،
وهي شروحات تعتبر مرجعاً مهماً جداً في هذا السياق.
فعلاً، شروحات لفصول محددة من سفر التكوين، وتحديداً الإصحاحات من 39 إلى 41، نحن أمام تفكيك كامل لواحدة من أعقد الرحلات النفسية والروحية في التاريخ القديم، قصة يوسف في مصر.
صحيح، وهذه القصة ليست مجرد سرد لتاريخ شاب عبراني أو حكاية نرويها قبل النوم، إنها دراسة عميقة في الصراعات الأخلاقية ومفهوم النزول الطوعي والقسري إلى القاع المظلم.
وكيف يمكن لهذا الانهيار التام أن يكون بشكل لا يصدق البنية التحتية لإنقاذ أمم بأكملها؟ يعني المهمة في هذا الغوص المعمق هي تبيان هذه الروابط الخفية.
نعم، إنها رحلة تحمل طبقات مذهلة من التعقيد. إذا تأملنا الخلفية الأدبية والتاريخية لهذه النصوص، نجد أننا نقف أمام جداريات أدبية ولاهوتية بالغة الدقة.
جداريات؟ هذا تشبيه رائع.
شكراً. شوف، هناك أنماط متكررة ببراعة في النص، ثنائية الصعود والهبوط التي تشبه حركة المد والجزر، وهناك ثيمة أو رمزية متكررة للملابس التي تتغير مع كل مرحلة مفصلية من حياة هذا الشاب. المثير في تحليل الدكتور ماثيوز هو كيف يوضح أن اللاهوت،
أي فهم طبيعة التدخل الإلهي، صحيح؟
بالضبط، اللاهوت لا يكتب هنا من خلال نصوص تلقينية جافة، بل يمرر عبر تفاصيل الحياة اليومية والخيانة والمكائد العائلية والسياسية.
طيب، دعنا نفكك هذا من نقطة الانطلاق، لأن السياق السردي هنا يستخدم تقنية تبدو حديثة جدا، كأنها تقنية الشاشة المنقسمة أو السبليت سكرين في السينما.
الإصحاح 38، التناقض الصارخ.
نعم، فجأة وبدون مقدمات ينقطع مسار قصة يوسف وهو يباع في الإصحاح 37، لينتقل الراوي في الإصحاح 38 ليعرض قصة يهوذا أخو يوسف في كنعان.
وهذا انتقال متعمد لغرض درامي وأخلاقي.
يعني يهوذا ينحدر أخلاقيا بشكل كارثي ومأساوي في علاقته مع ثمار، زوجة ابنه المتوفى، التي تضطر للتظاهر بالبغاء للحصول على حقها. ثم في النصف الثاني من الشاشة
نعود إلى يوسف في مصر.
بالضبط، في الأصحاح 39 تعود الكاميرا إلى يوسف الذي بيع كعبد في منزل فوتيفار رئيس الحرس الملكي. يوسف يتعرض لإغراء يومي من زوجة سيده، لكنه يختار الطريق المشرف ويرفض الخيانة.
يرفض الخطيئة ضد سيده وضد الله.
صحيح، لكن السؤال هنا، لماذا يتعمد النص إيقاف قصة يوسف المثيرة ليقحم فشل يهوذا الإخلاقية في المنتصف؟ هل هناك غاية من هذا التناقض الصارخ؟
الشيء الرائع والمذهل هنا هو أن هذا الانقطاع السردي هو ضربة عبقرية من الكاتب. وضع قصة يهوذا جنبا إلى جنب مع قصة يوسف، يؤسس لفهم المؤهلات الحقيقية للقيادة والإنقاذ التي ستظهر لاحقا.
تقصدين المقارنة بين ظروف كل منهما؟
تصرفه كل الامتيازات الاجتماعية، ومع ذلك انهار تماماً أمام أول اختبار أخلاقي واختار الغريزة والمصلحة.
واو، تناقضاً رهيب فعلاً.
وفي المقابل، يوسف كان عبداً، مقيداً، مسلوب الإرادة، يعيش في أرض غريبة لا يعرف لغتها ولا آلهتها، ومع ذلك أظهر سيادة تامة على ذاته ورؤية أخلاقية صارمة.
النص يضع فشل يهوذا كخلفية قاتمة لتلمع أمامها نزاهة يوسف إذن.
بالضبط، لكن هناك تفصيل آخر يذكره ماثيوز حول خطوط الأنساب اللاحقة، وهو أمر يضيف طبقة أخرى من التعقيد.
نعم، المفارقة التاريخية المحيرة. إذا كان يوسف هو النموذج المثالي للنزاهة ويهوذا هو نموذج الفشل، فإن خطوط الأنساب تخبرنا بقصة مختلفة.
أبناء يوسف، إفرايم ومنسة أصبحوا لاحقاً القبائل الأقوى في مملكة الشمال
التي انهارت وتشتتت لاحقاً، صحيح.
بينما يهوذا، رغم كل هذا السقوط الأخلاقي، أصبح الأب المؤسس لملوك مملكة الجنوب،
ومن نسله جاء الملك داود. هذا يجعل المرأة يتساءل عن كيفية تعامل السرديات القديمة مع فكرة الخطيئة والنعمة، يعني النزاهة تكافأ، لكن الفشل أيضا قد يشمل في خطط تاريخية أكبر بكثير من أخطاء الأفراد.
تحليل دقيق. هذا السرد يمنعنا من قراءة النص بسذاجة. السرد لا يقول إن الأبرار فقط هم من يستخدمون في بناء التاريخ، بل يوضح أن التدخل الإلهي قادر على دمج حتى الانكسارات والأخطاء البشرية الفادحة داخل سياق إصلاحي طويل الأمد.
ومع ذلك، في اللحظة الراهنة من القصة، موقف يوسف هو قمة الشرف.
نعم، شرف يمهد لظهور المنقذ.
طيب، دعونا نكون واقعيين قليلاً. النزاهة التي أظهرها يوسف لم تكافأ فوراً بالنجاح.
أبداً، بل أدت إلى مزيد من الانحدار.
الرحلة تبدأ بإلقائه في البئر، ثم يباع لقافلة، وينزل كعبد إلى مصر. وعندما يحافظ على شرفه في بيت فوطفار، يتهم زوراً من قبل زوجة سيده، التي تشير إليه باحتقار كعبد عبراني لتأليب أهل البيت ضده. والنتيجة؟ يرمى في قاع السجن المظلم.
انحدار مستمر نحو القاع.
يبدو وكأن هذا الشاب يمتلك إنجاز التعبير لمسة ميداس العكسية.
لمسة ميداس العكسية، هذا مصطلح مثير للاهتمام. ماذا تقصد به تحديدا؟
يعني بدلا من أن يتحول كل ما يلمسه إلى ذهب لصالحه، هو يصنع النجاح لمن يعمل لديهم، يجلب البركة لبيت فوتيفار وحقله، ولاحقا ينجح في إدارة السجن، بينما هو نفسه يستمر في الانحدار والعيش في القاع.
مفارقة قاسية فعلا.
كيف يمكن فهم النص المصدري الذي يكرر بإصرار غريب عبارة وكان الرب مع يوسف في ظل هذا الانحدار المستمر؟ كيف نوفق بين البركة الإلهية وواقع الوجود في زنزانة مظلمة؟
هذا التناقض هو جوهر اللاهوت في هذه الفصول. القراءة السطحية تفترض أن البركة تعني الحصانة من الألم أو التدرج السريع نحو الراحة، لكن النص يقدم مفهوما أكثر راديكالية.
الحضور الإلهي لا يلغي الألم إذن؟
بالضبط، بل يمنحه غاية. مصطلحك لمسة ميداس العكسية يعكس ما يحدث. البركة التي جلبها يوسف لبيت فوتيفار وللسجن هي في الواقع استمرار لوعد قديم أعطي لجده إبراهيم.
الوعد بأن نسله سيكون بركة للأمم في سفر التكوين الإصحاح 12، صحيح؟
ولبان ويعقوب. يوسف ينفذ هذا الوعد وهو في أسوأ ظروفه. الانحدار نحو السجن المظلم لم يكن غياباً للعدالة الإلهية، بل كان تدريباً. أعمق درجات الفهم تتشكل عندما يصل المرء إلى نهاية الحبل،
أسفل نقطة ممكنة.
نعم، حيث تنعدم الحلول البشرية والوساطة الاجتماعية، ويصبح الاعتماد كلياً على قوة تتجاوز حسابات البشر.
هذا الانحدار المستمر لم يكن مجرد تغير في المواقع الجغرافية، بل تم توثيقه أدبياً بطريقة ذكية جداً من خلال التغير المستمر في أزياء وملابس يوسف.
تيم الملابس هنا عبقرية.
فعلاً، في البداية فقد القميص الملون الذي كان يميزه بسبب خيانة إخوته، ثم يترك رداءه في يد زوجة فوطيفار أثناء محاولتها إغواءه، لينتهي به الأمر مرتدياً ملابس السجن.
حادثة الهروب هذه تستحق التوقف عندها.
أوافقك. المصدر يوضح أن يوسف كان شاباً في مختبل العمر يتمتع بوسامة وبنية جسدية قوية، والإغراء لم يكن عابراً، بل كان يومياً ومستمراً. تركه للرداء والهروب خارجاً يشبه
ماذا؟
الأمر يشبه قيام كائن بخلع جلده أو التخلي عن درعه ليتمكن من النجاة بروحه، حتى لو كان الثمن فقدان حريته. هذا يطرح تساؤلاً مرعباً عن التكلفة الباهظة للتمسك بالمبادئ.
نعم، وهذه التكلفة هي بالضبط ما يميز النزاهة الحقيقية عن الادعاء. إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، نجد أن الهروب هنا ليس علامة ضعف، بل وعي بضرورة الابتعاد الجسدي عن مصدر التجربة.
يعني المواجهة ليست دائماً الحل.
أبداً، نرى صدى هذا المبدأ لاحقاً في نصوص أخرى مثل سفر الأمثال في الإصحاح الخامس الذي يحذر من العلاقات المدمرة، أو في رسائل بولس مثل رسالته الأولى إلى كورنثوس ونصيحته في رسالة تيموثاوس الثانية بالهرب من الشهوات الشبابية.
الهرب كاستراتيجية نجاة.
تماماً. أما فقدانه لردائه فهو مجرد تمهيد درامي لا شعوري. تجريده من ملابسه يفرغ ساحة هويته ليكون مستعداً لارتداء الملابس الملكية التي ستمنح له لاحقاً.
واو. طيب، هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. بعد تجريده من ملابسه وحريته، لم يتبقى ليوسف في السجن سوى صلته بالله، والتي تجلت بوضوح من خلال ظاهرة تفسير الأحلام. في المقابل، حلم الخباز كان عن ثلاث سلال والطيور تأكل منها، وتفسيره كان الإعدام والشنق على شجرة.
وتتحقق هذه التفسيرات في غضون ثلاثة أيام تزامنا مع عيد ميلاد فرعون.
والساقي بطبيعة الحال يعود لمنصبه وينسى يوسف. هذا التكرار المستمر للأحلام مثير جدا. يبدو وكأننا أمام نظام يشبه المصادقة الثنائية في التكنولوجيا الحديثة.
المصادقة الثنائية؟ تشبيه عصري جدا ومناسب.
يعني حلمان للخباز والساقي، ولاحقا حلمان لفرعون، وحتى يوسف كان لديه حلمان في صغره، كأنه دليل قاطع على صحة الرسالة. لكن ألا تبدو النهاية قاسية جدا بالنسبة للخباز مقارنة بالساقي؟ وكيف يعقل أن ينسى الساقي من أنقذه بمجرد شعوره بالأمان؟
سؤالان مهمان. مسألة النسيان تعكس طبيعة بشرية مألوفة ومؤلمة. عندما يخرج الإنسان من أزمة طاحنة، يميل عقله لنسيان كل تفاصيل فترة الألم، بما في ذلك الأشخاص الذين ساندوه.
محاولة لمحو الصدمة إذن.
قاء الحاشية كانت تعاقب بصرامة مطلقة لحماية فرعون.
وماذا عن قاعدة الحلم المزدوج التي أسميتها المصادقة الثنائية؟
يوسف نفسه يشرح لفرعون لاحقاً أن تكرار الحلم بصيغتين مختلفتين يعني أن الأمر قد تقرر حتمياً من الله وسيحدث قريباً.
تأكيد إلهي لا يقبل الشك.
بالضبط. ولا بد من التوقف عند تأكيد يوسف الدائم سواء أمام الساقي والخباز أو أمام فرعون. كان واضحا عندما قال: أليس لله التفاسير؟
هو يرفض أن ينسب الفضل لقدراته الشخصية.
نعم، في ثقافة مصرية مليئة بالصحراء يوسف يعلن بتواضع أنه مجرد قناة لرسالة إلهية.
وبفضل هذا التفسير للأحلام المزدوجة لفرعون هذه المرة، البقرات السمينة والهزيلة والسنابل، ينتشل يوسف من السجن بعد عامين كاملين من النسيان ويبدأ صعوده الصاروخي.
صعود ساحق ينقذه وينقذ العالم.
لكن هذا الصعود يحمل معه خطر فقدان جذوره بالكامل. تغيير الملابس يحدث مجددا. يوسف يحلق ذقنه، يغير ثياب السجن ليقف أمام فرعون. وبعد خطته للنجاة من المجاعة، فرعون يلبسه ثيابا من كتان فاخر ويضع طوقا من ذهب حول عنقه ويعطيه خاتم الملك وعربة القيادة الثانية.
هذا الاعتراف الإلهي من قبل شخصيات وثنية مذهل. فرعون يقر بوجود روح الله في يوسف.
الإمبراطورية الأقوى تعترف بشاب عبراني منبوذ، لكن هنا يبدأ الاندماج الثقافي العميق أو التمصير. فرعون يمنحه اسما مصريا، صفنات فعينح، ويزوجه من أسينات ابنة كاهن مدينة أون، مدينة إله الشمس.
يوسف الآن في الثلاثين من عمره.
مرت 13 سنة منذ بيعه في 17، وعندما ينجب طفلين يطلق عليهما أسماء تعكس صراعا نفسيا هائلا. يسمي بكره منسة، مبررا ذلك بأن الله أنساه كل تعبه وكل بيت أبيه، والثاني إفرايم لأن الله جعله مثمرا في أرض مذلته.
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً حول الهوية.
نعم، الاسم منسى يحمل توتراً نفسياً، يعني يبدو وكأنه مغترب حديث يتبنى ثقافة جديدة بالكامل ليدفن ماضيه المهلم. هل نسيان يوسف لبيت أبيه هو علامة على التعافي الصحي من الصدمة، أم أنه محاولة خطيرة لمحو هويته؟
هذا التساؤل يغوص في سيكولوجية النص. تسمية منسى تعكس رغبة إنسانية في إغلاق الباب على ماض مليء بالرفض والألم. كان يوسف يمتلك كل المبررات ليكتفي بنجاحه في مصر وينسى عائلته.
لكن هل كان نسيانا حقيقيا؟
لو كان قد نسي تماماً لما استخدم الأسماء العبرية لأبنائه. هذا يدل على أن النسيان كان محاولة للشفاء المعنوي وليس محواً للهوية. الله كان يوجه الأحداث لتتجاوز مجرد تعافي يوسف الفردي،
ليوفر فائضاً من الحبوب كرمل البحر،
بالضبط، لحفظ عائلة يعقوب كبقية باقية للوعد.
وهذا يقودنا إلى الخلاصة والربط بالصورة الكبرى. المجاعة العالمية أدت إلى لجوء العالم كله إلى مصر لشراء الحبوب. يوسف العبد المنبوث أصبح المخلص لعالمه.
وهنا يورد التحليل انعكاساً لاهوتياً مهماً جداً. كيف يمثل يوسف وتوفيره الطعام لكل الأمم إرهاصاً مبكراً أو طيبولوجي ليسوع المسيح كمخلص للعالم؟
بناء على ما ورد في رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الرابع العدد 14، أليس كذلك؟
صحيح، الانحدار نحو الموت المجازي ثم الصعود لإنقاذ البشرية هو نمط تاريخي يتكرر بصورة أعظم لاحقاً.
سبب أهمية هذه المعرفة لكل من يستمع إلينا هو تفكيرنا بأن أعمق الأزمات وفترات النسيان والانحدار في الحياة قد تكون هي ذاتها البنية التحتية لإنقاذ أشمل وأوسع مما نتخيل.
وافقك الرأي تماماً. القاع لم يكن مقبرة، بل كان معملاً لبناء القدرات.
وقبل أن نختم اليوم، هناك فكرة استفزازية تفتح آفاقاً جديدة للتفكير المستقبلي. تخيلوا اللحظة التي سيقف فيها الإخوة الجائعون أمام حاكم مصر. هم لا يرون أخاهم العبراني الذي رموه في البئر، بل يرون مصرياً نافذاً يرتدي الكتان الفاخرة وطوق الذهب ويدعى صفنات فعنيح.
لحظة مشحونة بالتوتر.
كيف يمكن للتحول الجذري في الهوية والمظهر أن يعقد أصعب مهام البشرية على الإطلاق، مهمة المصالحة الحقيقية والمغفرة؟ نترك هذا السؤال يتردد في ذهن كل باحث للتأمل. المعرفة تكتسب قيمتها الحقيقية عندما يتم فهمها وتطبيقها. شكراً لكل من شاركنا هذا الغوص المعمق في مصادرنا اليوم، ونراكم في استكشافات قادمة.